بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين، البشير النذير، الداعي إلى الله بإذنه والسراج المنير. اللهم اجزه عنا خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته. اللهم احشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم ارزقنا في الفردوس الأعلى صحبته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، ما زلنا بفضل الله عز وجل مع وصية أمامة بنت الحارث لابنتها في ليلة زفافها، حيث تقول: أي بني، لو تركت الوصية لفضل أدب لتركت ذلك لك، ولكنها تذكرة للغافل ومعونة للعاقل. ولو أن امرأة استغنت عن زوجها بغنى أبويها وشدة حاجتهما إليها لكنت أغنى الناس عنه، ولكن النساء للرجال خلقنا ولهن خلق الرجال. أي بنية، لقد تركت جوك الذي فيه نشأت، وخلفت عشك الذي فيه درجت، إلى وكر لم تألفيه وقرين لم تعرفيه، فكوني فصار بملكه لك رقيبا عليك ومليكا، فكوني له أمة يكن لك عبدا وشيكا، واحفظي له خصالا عشرة يكن لك ذخرا. أما الأولى والثانية فالخشوع له بالقناعة، وحسن السمع له والطاعة. وقد توقفنا في اللقاء الماضي عند الأولى من هذه الوصايا، الخشوع له بالقناعة. وقلنا بفضل الله القناعة على جوانب: قناعة بدين الله، أحكامه وتشريعاته، وما جعل للرجال من حقوق، وما جعل على النساء من واجبات. ما لم تقنع المرأة بهذا لن يستقيم لها أمر، ولن تخشع أبدا للزوج، بل لا تستقيم الحياة الزوجية بحال. فمحال محال أن يستقيم أمرا في الحياة ولو صغير بغير أحكام الله وسدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا بيّن تعالى أن المخالفة لديني تحول بين العبد وبين الهداية، والمتابعة لأحكامه هي وحدها الكافية لإذهاب الضلالة عنه وإبعاد الشقاوة عن قلبه. ولذا قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، أي في الدنيا، ونحشره يوم القيامة فلنعلم هذا ابتداء. كل من خالف ولو حكما واحدا رأى الضنك في الدنيا قبل الآخر. والضنك قد يكون في الأمر الذي خالفته ترجو به نتيجة بعينها، فيأبى الله إلا أن يعاملك بنقيض قصدك ويعطيك ما لا تتمنى نفسك. ولذا قال تعالى: أم للإنسان ما تمنى، أي هل لكل إنسان ما تمنى؟ فلله الآخرة والأولى. فالمعطي في الآخرة والمعطي في الأولى هو رب الأنام، لا معطي للعباد سواه، فكيف يعطي من عصاه؟ وإن أعطاه فكيف يبارك له وهو العاصي فيما أعطاه؟ محال أن يسوي بين من أطاع وبين من عصى، محال أن يعطي من عصى ثم يتم عليه النعمة فيما أعطاه بكمال البركة وحسن الصرفة فيما وهبه الله من نعمه. فلنعلم هذا ابتداء. ولذا وجب على المسلم أن يدرك هذا، وعلى المسلمة كذلك، أن أدنى مخالفة لشرع الله سيجد العبد عقوبتها في الدنيا قبل الآخرة. ولذا بيّن الحق تعالى هذا المعنى فقال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، أي ما وقع بالعباد من مصيبة أو من شيء يحزنهم أو يضايقهم أو يبغضونه، إلا كان سببه جرما اقترفوه وذنبا فعلوه. ولو أن المؤمن أيقن بهذا لأحس بكل معصية كيف عجل الله لها العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. ورحم الله سعيد بن المسيب إمام التابعين يقول: أذنبت ذنبا فظل يطاردني 40 عاما حتى رأيت عقوبته بعد 40، بعد 40 سنة. ولكن من عاش قلبه لم ينس معصيه، فدائما يذكرها، فإن جاءت النتيجة عرف، أو إن نزلت المصيبة عرف أي ذنب كان سببها، أي ذنب كان سببها. وفي هذا يقول الإمام الترمذي رحمه الله: إني لأجد أثر معصيتي في دابتي وامرأتي وولدي، فإن استقامت الدابة علمت أن ذلك من إحسان ربي إلي، وإن خالفت أمري وتعثرت عن تحقيق طلبي علمت أن ذلك بسبب ذنبي. وكذا الحال مع الزوجة، إن وجدها طيعة هينة لينة علم أن ذلك من فضل الله، فإن أغلق عليها قلبها أو ركبت في أمر رأسها أو تعذر عليه قيادها رد ذلك لمعاصيه واسترجع حياته ليرى أي ذنب اقترفه كان سببا فيما كان من مخالفة زوجته. من يعايش هذه المعاني سيدرك أن ذنوبه ذنبا ذنبا تقع آثارها في الدنيا قبل الآخرة، ويدرك كيف أن الله عز وجل قد جعل ذلك في حياة العباد من منحه، كما قال تعالى مبينا لنا هذا المعنى: أن المؤمن إذا نزلت به المصيبة فاسترجع عد ذلك من رحمات الله عليه، كما قال تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. وأولئك هم المفلحون، هم مهتدون. فبين الله عز وجل أن ابتلاء محل رحمته وتمجيده ومحل فلاح خلقه، فيبتليهم ليطهرهم كما جاء في الحديث القدسي: فإن عصوني فأنا طبيبهم. أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعائب، من الذنوب والمعائب، عمل التمحيص، تطهير. فالمسلم الواعي لا ينسى ذنوبه، ولذا ذم الله من نسيها فقال: ومن أظلم، أي ومن أعظم ظلما ممن هذا حاله، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. فجعل نسيانه للذنوب مصيبة من المصائب كافية إن أعرض معها عن آيات الله أن يطمس الله على قلبه ويصم على أذنيه. ولذا قال بعدها: ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. فليدرك المسلم هذا وليتدبر أمره، ولتدرك المسلمة هذا، أنه ما مصيبة بها تقع إلا بذنب اقترفت، إلا بمصيبة فيها وقعت. فلو أننا عشنا هذا المعنى لأدركنا آثار ذنوبنا في حياتنا، ولا يقن أننا كما ندين دان ومن أعمالنا يسلط علينا، وكما قال تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فلها، وكما قال في أخرى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وقال في ثالثة: من كفر فعليه كفره، وقال في رابعة: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. هذه الآيات الأربع تحتاج وحدها لمحاضرة كاملة مستقلة في بيان أن من كفر أو مكر أو أضمر السوء أو نكث العهود فكل هؤلاء كما قال بعض السلف يعاقبهم الله من جنس عملهم، من جنس عمله. مسلم لو تدبر هذا وعاش لرأى هذا بيانا واضحا في حياته، ولكن للأسف الشديد جلنا غلب النسيان عليه، فمصائب جمة أتيناها قلما نتذكر شيئا منها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: إن العبد أي المؤمن ليذنب بالذنب يدخله الجنة. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: ما يزال نصب عينيه يستغفر منه ويتوب إلى الله حتى يلقى الله على ذلك. ذنب واحد كافي أن يجعله يستغفر ويتوب عمره كله إن كان مع ربه صادقا، حتى يلقى الله باستغفاره وتوبه. فما بالنا بمن ملأ ذنوبه على السماء ولا يكاد يذكر شيئا منها. فليعلم الجميع هذا، فما لم يكن المسلم مدرك لهذه الأمور ومدرك أن أدنى مخالفة ولو قليل لشرع من شرائع الله أو لشعيرة من شعائر الله فهذا أمر كافي أن يعاقب عليه في الدنيا قبل الآخر. ولذا قال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، أي في الدنيا، دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون، يفيقوا، يستيقظوا، يعتبروا، يتعظوا، يتذكروا. ولذا
ولذلك وصف الله المؤمن بهذا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. فجعل الذكر دواء، تذكروا فإذا هم مبصرون. طب وغيرهم؟ قال: وإخوانهم يمدونهم في الغي. الشياطين عمالين يسحبوا به، يمدونهم في الغي، ومع طول الأيام لا ينقطعوا ولا يفيقوا. ولذا قال: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. ولم يقل فيقصرون أي فيعجلوا بالتوبة في العاجل، لا لا، قال ثم، أي مع مرور الزمان ومع التراخي الشديد، ومع هذا لا يكاد يقتصر عن المعاصي أو يرجع إلى ربهم الباري. فليعلم المسلم هذا، أي مخالف يخالفها الزوج أو تخالفها الزوجة لهم بها عقوبة في الدنيا قبل الآخرة. وألوان العقوبات في الدنيا كثيرة عديدة لا تكاد تحصى، وقليل من الناس من يلتفت إليه. فإن وعت الأخت هذه المسألة فلتعلم أنها ما لم تقنع بشرع الله فكيف يستقيم أمر حياتها أصلا؟ ناهيك عن حياتها الزوجية، إن لم يستقم أمرها مع ربها أيستقيم أمرها مع غيره؟ محال. فلنعلم هذا ابتداء، فلنعلم هذا ابتداء. فما لم تقنع بدين ربها لن يستقيم أمرها ولن تستقيم حياتها، لا الزوجية ولا العزوبية. هذا أول. الأمر الثاني: القناعة بما قضى الله وقسم وبما قدر من أقدار. وهذا جانب للأسف الشديد الكثير فيه أبى إلا أن يركب رأسه ويطيع هواه ويجري وراء آماله ويعاند الله في قدره، وقدر الله لا يعاند. فإرادة الله نافذة وأحكام الله ماضية وقدر الله مفعول، وما قدره من قدر قبل خلق الخلق مقدور. فما حيلة الإنسان في دفعه؟ ما حيلة الإنسان في دفعه؟ فإن لم نرضى فما النتيجة؟ هل نغير من قدر الله شيء؟ أم نتيجة عدم الرضا سخط الله تعالى ولن نتحصل مما تصبو إليه النفوس من شيء إلا شيء رب العباد قسمه؟ ولذا ورد في الخبر: فمن رضي فله رضا ومن سخط فله السخط. دي الثمر، اللي راضي له رضا من الله، واللي غضب وأنف ليس له إلا سخط الله وغضبه، ولن يأخذ من الدنيا إلا ما قسم له. فعجيب أمر الإنسان. وعدم الرضا بما قسم رب العباد في غاية الأهمية في حياة الأزواج، لأن حياة الزوجين عرضة للأقدار لا محالة. أم هناك حياة زوجية تسير على وتيرة واحدة لا تتبدل ولا تتقلب؟ بعض النساء يريدن هذا ويحببن هذا، الناس كلها تحب هذا، لكن حبها له حب شغف وتعلق يحملها على عدم الرضا بغيره، فتود أن يكون زوجها صحيح لا يسقم، غني لا يقنى لا يفقر، قوي لا يضعف، شاب لا يشيب. هذا ما تريد؟ ومن من الخلق دام له ذلك؟ من من الخلق فيه ذلك؟ لا محالة شئنا أم أبينا بيوتنا عرضة لإقدار الله، نغنى يوما ونفتقر آخر، نقوى يوما ونضعف آخر، تصح الأبدان منا يوما وتسقم آخر، تعلون الفتوة أياما وتعلون الشيبة أخرى. فلنعلم هذا. تدوم الألفة بيننا ساعات وقد تنشأ الفرقة بيننا لحظات، أليس كذلك؟ أم هناك زوجان يتفقان أبدا لا يختلفان، ويصحان أبدا لا يسقمان، ويشبان أبدا لا يشيبان؟ إن كانت المرأة لا تملك هذا لنفسها فكيف ترجو تحققه في زوجها؟ تمرض هي أم لا؟ تشيب أم لا؟ تضعف أم لا؟ لابد أن نؤمن أولا بأقدار الله في هذا، ونرضى ونسلم، وهذا معنى القناعة. الخشوع له إيه؟ بالقناعة، القناعة بما قسم الله من أقدار، وخاصة في باب خطير، باب الأرزاق. فهذا من أخطر الأبواب، ولذلك القرآن نص عليه، فقال تعالى: إن يكونوا فقراء، أي في حق الأزواج، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، والله واسع عليم. وقال تعالى في حق الأزواج: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزق. فربط بين الأمرين: والله الذي جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. أفبالباطل يؤمنون بنعمة الله يكفرون؟ فلنعلم هذا، أن الأرزاق في هذا الباب مقدرة، وما دامت مقدرة فالمرء لابد أن يوقن أنه عرضة للشدة وعرضة للرخاء، عرضة للترف وعرضة للفقر. ولذا قال تعالى: وهو الذي أغنى وأقنى، وهو أغنى وأقنى، أغنى من شاء وأفقر من شاء. نعم، فلنوقن بهذا. هذا اليقين هو الحامل لنا على الخشوع، وخص المرء بإيه؟ الخشوع له بالقناعة، أي بالقناعة بما قسم الله وقدر. ولكي تخشع للقناعة لا بد من تعويد النفس هذا. ولذا قال سلفنا: لا يسلم المرء من حرصه وطمعه وطول أمله إلا بتمرين نفسه على القناعة وتعويدها ذلك، ولا يتم له ذلك إلا بأمور. منها أولا أن يعتاد الاقتصاد في النفقة حال غناه، فإن كان مقتصدا حال الغنى كان حال الفقر أحسن، لكن من لا يملك نفسه إن سيق المال إليها فلا يدري كيف ينفق ماله؟ فهذا والعياذ بالله حتى لو كان فقير لا يكاد يحسن التصرف في ماله، قد يبذره في وجه ويضيع وجوها هي بالنفقة أحق. ولذا دعانا النبي صلى الله عليه وسلم للاقتصاد، وفي الحديث الذي روى الإمام أحمد في مسنده والطبراني وحسنه قال صلى الله عليه وسلم: ما عال من اقتصد، ما عال من اقتصد. نعم، وفي الحديث الذي رواه أبو داود ورواه الترمذي بسند حسن قال صلى الله عليه وآله وسلم: الاقتصاد وحسن السمت وصالح العمل جزء من بضع وعشرين جزءا من النبوة. فبين أن معايشة الاقتصاد مع السمت الحسن، الهيبة والوقار والبشاشة وطلاقة الوجه، وصالح العمل، هذه الثلاثة تساوي جزء من بضع وعشرين جزءا من النبوة. فلنعلم هذا ولنتدبر الاقتصاد، حسن التدبير، وسنأتي لتفصيل عنه إن شاء الله في الوصية الثامنة من وصايا أمامة التي بين أيدينا. لكن مطلوب من المرأة في هذا القناعة، وكما قلت القناعة لا تتأتى إلا بهذا، أولا تمرين نفسها. ولذلك قال سلفنا: يجب على الرجل إن كان وحيدا أن يمرن نفسه على الاقتصاد، بمعنى كما قال بعض السلف: أن يلبس الخشن من ثيابه، يمرن نفسه على الخشن من ثيابه. هل تألف نفسه أم تأباه؟ إن أبته وهي تعلم أنها تملك أن وراءها ترف، فاعلم أنها أشد إباء إن غلب عليها أن وراءها فقر ومضيعة. وإن كتب الله عليه الفقر واضطر إلى لبس الخشن فماذا يصنع؟ إن لم تطوع نفسه ابتداء لن تطوع له انتهاء، وعند ذلك ستكون العاقبة وخيمة، سيسعى لدفع ذلك عنها باقتراف المحرمات وجمع المال من حله وغير حله. التمرين مهم جدا، وإعداد النفس لوقت الامتحان أمر مطلوب من المسلم على الدواء. لا يقول: إن جاء الامتحان واجهته، وإنما عليه أن يمرن على الامتحان نفسه حال قدرته وحال رخائه، لأن تكون فرصة للتمرين أيسر وأحسن، بدلا من أن يأتيك الأمر فجأة حتى تمرن نفسك. قد يكون الامتحان مر وأنت فيه راسب، خرجت منه بقضاء الله غير قانع ولقدر الله غير مسلم، وخرجت ساخط على الله والله عنك ساخط. لا بد من التمرين ابتداء، بل قال السلف: على الرجل أن يعود أولاده هذا وزوجته هذا مع رخاء العيش، ويعمد أياما لقطع الأكل عنه ولا يبقي إلا خشن العيش، يشوف رد الفعل ايه. يشكوه للدنيا بأسرها ام يدعوا البيت واهربوا ام على قدر الله يصبروا. تمرين عملي. وهذه المحكات تظهر ما في القلوب وتظهر المعادن. النار إذا تعرضت لأنواع المعادن أثبتت أيها أسمن وأيها أخبث. الحديد النار تصهر، الرصاص النار تصهر، الذهب النار تصهر، فهل بعد انصهار الثلاثة تستوي الأصناف الثلاثة؟ أبدا. الذهب لا تزيده النار إلا صفاء، وغيره لا تزيده النار إلا خبثة. يتفاعل مع الهوى ومع الجو، نسأل الله السلام، يتحول من معدن إلى معدن أسوأ منه. بخلاف الذهب النار تنقيه، إن كان عيار 14 يتحول ل 16 ل 18، كان 18 يتحول ل 21 وهذا يتحول ل 24. ولذا شبه النبي المؤمن بهذا فقال صلى الله عليه وسلم: إنما مثل المؤمن كمثل الذهب لا تزيده النار أي الامتحانات إلا صفاء. هو ده المؤمن، هو ده المعدن النفيس. فالمطلوب أن نمرن نساءنا وأطفالنا على هذا، وهذا الكلام حتى نعيشه عملا. ولذا يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما كنت آخذ من بيت مال المسلمين إلا ثوبا لصيفي وآخر لشتاء، واحد بس، وهو أمير المؤمنين وتحت يديه مال بيت المال كله، ثوبا لصيفي وثوبا لشتائي وظهرا لحج وعمرتي وقوتا لي ولأهلي كقوت أوسط رجل في قريش، لا بن غني ولا بن معدم الفقير. هذا كل ما أخذه من معاش أو من راتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من بيت المال. لم يكن همه أن يخرج لأولاده ببناء ولا ببيت ولا بمال لمستقبلهم يدخره ولا لنعيم لمستقبل أبنائه يعده، أبدا. كان يأخذ قدر الحاجة ولا يزيد. ويوم أن اشتهت زوجه أم كلثوم رضي الله عنهم عنها وعنه، وأم كلثوم هذه بنت علي بن أبي طالب، بنت فاطمة الزهراء رضي الله عنها، فلذت كبد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرة عينه، ومع هذا مع أنها من أهل البيت وممن وصى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر تزوجها لنسبها، لأن يوم أن تقدم لها كان أمير المؤمنين وكانت هي طفلة، وقال: يا ابن طالب زوجني ابنتك، قال: صغيرة لا تصلح لهذا، قال: أرسلها إلي. فلما أرسلها إلي قال: فيها صلاح، ولا تحرمني ابن أبي طالب من نسب يتعلق بالنسب رسول الله، فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل نسب يقطع يوم القيامة وسبب إلا نسبي وسببي صلى الله عليه وسلم. ومع أنه هو الذي طلبها وسعى إليها وحرص عليها دون أن سائر إنسان وكانت من أحبهم إلى قلبه، ومع ذلك اشتهت يوما الحلوى، فقال عمر: تودين أن تطعم الحلوى ومن المسلمين من لا يجد ما يرم به رمقه؟ لا أخذ من بيت المال شيئا لمثل هذا. زوجة الخليفة تشتهي الحلوى وفي يده بيت المال بأسره ويبخل عليها بدرهم تشتري بحلوى درهم واحد درهم واحد. فإذا بأم كلثوم وهي حادثة السن لما أعطاها نفقت البيت أخذت تدبر فيها وتقتصد حتى وفرت لنفسها منها درهما من هذه النفقة درهما، فاشترت به الحلوى وأخبرت بهذا عمر، فقال من أين جئت بثمنها؟ قالت دبرته مما أعطيتني من مال للبيت. فجاء في الشهر الذي يليه وقطع من معاش البيت هذا الدرهم. قالت يا أمير المؤمنين ما لك أن قصت معاشنا عن شهرنا السابق درهما؟ قال عشنا بغيره، والذي أعاننا على القصد في غيره يعيننا على القصد فيه. انظر التعويد والتربية. يوم أن جاءت المجاعة كان أول من يمسك بطنه عمر وأهل عمر، لكن لو عمر اعتاد على الترف وجاءت المجاعة لك الله يهلك الناس وأنا أموت لعش الناس، أموت لعش الناس وأنا أمير المؤمنين وفي يد المال كله، وبعدين ثم تعال كيف أدير الرعية وأنا مخي مشغول ببطني. هذا ما يقوله الآن جل الأدعياء. لا بد للمسؤول أن توفر له كل سبل الراحة والهناءة والعيش الكريم حتى يستطيع أن يؤتي ويعطي للأمة الخير. ما شاء الله، وفرنا لهم وما رأينا منهم من أعطى، بل لا يزيدهم هذا البلاء إلا طمعا على طمعهم وجشعا على جشعهم وحرصا على حرصهم وبلاء على بلائهم. وكما ثبت في الصحيحين في الحديث المتفق عليه قال صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديا من ذهب لتمنى أن يكون له ثان، ولو كان له واديان لتمنى أن يكون لهما ثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. جاءت المجاعة، عمر وقف لها بنفسه، أول ما منع أهل بيته لا لحم ولا سم. قال ما كان لعمر وآل عمر أن يطعم السمن واللحم وليس من الرعية من يجد سمنا ولحما. خلاص انتهى. بل نظر عمر إلى الطعام الذي بذه الناس ونبذوه، الخل والزيت. من منا أن يقوى أن يكون طعامه الخل وحده مع شيء من الخبز أسبوع واحد؟ عمر استمر عام المجاعة كله يأكل يا الخل يا الزيت، واحد منهم الخل أو الزيت، حاف كده غمس بالزيت، هذا إدامه. فعمر ده الزيت لوحده كافي يزيت المعدة يجعلها تلبك في بعضها. وهذا ما قام عمر، كان يصعد المنبر فتقرقر معدته، تقرقر تضرب في بعضها تخبط فتصدر أصوات، وهو يخطب الجمعة فأضربها وأقول لها قرقري أو لا تقرقري لن تذوق السمن أو اللحم حتى أكله في كل فرد فرعي. تشتهي السم تشتهي اللحم ممنوع ممنوع. لو كان هذا لم يمرن نفسه على مثل هذا كيف يستقيم له مثل هذا الامتحان؟ واللي عرض الامتحان هذا من؟ كبار الصحابة عمر وأبو عبيدة وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان حتى الأسرى منه مع الثراء ابتلوا بالمجاعة. أجدبت السماء أن تمطر وانقطع القطر وإذا بالحال يتحول حتى الأرض. قالوا كانت من كثرة أو من قلة ما فيها ماء كانت الأرض لون الرماد، ولذا سموها عام الرماد. الأرض تحولت التربة للون الرماد من قلة الماء فيها سطح الأرض، وكان امتحان شديد من الله تعالى. ولكن مع من؟ مع رجال، مع رجال ألف الرضا بقضاء الله، فما خرجوا من العام هذا إلا أشد إيمانا وأقوى يقينا. تعال الآن شوف المسلمين في أي بلد إسلامي، كتب له الغنى فترة وابتلاه الله فجأة، كما وقع في بعض البلد المسلمين، مجرد ما يبتلوا بالفقر بعد الغنى خلاص اعتاد. واحد اعتاد أن يكون في بيته ثلاجة وتلفزيون وعنده سيارة، ويفاجأ أنه لا يملك ثمن البنزين، يعمل إيه؟ لا يحمله عدم تمرين نفسي إلا على العصيان الدائم لربه، إما أن يسرق وإما أن يغتصب وإما أن ينهب وإما أن يرتشي وإما أن يخادع وإما أن يأكل أموال الناس بالباطل، وألوان من المعاصي لا يكاد عقل الإنسان يحصيها. امسك أي بلد إسلام تجد بعد أن كان في غنى ابتلاه الله بالفقر صار فيه هذا البلاء، تجد الرشوة سمت الكل، مش واحد ولا اثنين ولا عشر عشرين، كل يرتشي، الكل يقبل الذلة، الكل يقبل المهانة، الكل يتخلى عن دينه طلبا للرزق. وأعجب كيف نطلب الرزق من الله بعصيان الله، حال عجيب، حال عجيب، وهذا ما وصل إليه كثير من الناس الآن. نطلب فضل الله ورزقه بعصيانه، أمر لا يستقيم بحال. وهذا أقول لكل أخت مسلمة حتى تعود نفسها، لأنها إن امتحنت فعاقبة الامتحان مع من لم تألف نفسه طاعة الله عز وجل والقناعة بما قسم، لن يجد العبد منها إلا نفسا عاصية أبية تنأى عن طاعة الله دائما. ولذلك لم يثبت في مثل هذه الامتحانات إلا القليل، إلا القليل. ولذا تجد يعني الإمام أبي طالب رحمه الله يقول: لو أتاني الفقر رجلا لقتلته بسيفي، لأن الامتحان به قد يحمل على الكفر، كفر صريح. كم من أناس إن ابتلوا بالفقر بعد غنى إن دعوتهم لطاعة الله سبوا الدين والطاعة. وأقول هذا من واقع في كثير من بلدان المسلمين، ليس على الناس بغائب، تحدثوا عن الله وعن طاعة الله ولك فين؟ الصلاة جابت لنا ايه؟ والطاعة عملت لنا ايه؟ لكن الكفر بالله وموالاة أعداء الله ومحاربة أولياء الله هتجيب لنا الرزق والفلوس والمدد والمعونات. وهذا ما تطنطن به وسائل الإعلام الآن، لا تستحيي ولا تكاد شيئا من ذلك تخفي. صار لمثل هذا الكفر رايات ترفع، وبه بين العباد ينادوا، بل يعتبر من يفعل غير ما يفعل سفيه حقير غبي أحمق. أبى إلا أن يعذب نفسه بنفسه، يعيش في تاريخ لم يعد له في الواقع وجود، فحولوا طاعة الله وأقدار الله. وهذا الآن في جل بلدان العالم الإسلامي لا أحسبه يخفى على عاقل. أليس هذا الوضع الآن؟ من ينكر هذا؟ لأن النفوس لم تألف طاعة الله، خلاص أعداؤنا يملك وقوته، خلاص يطلع منا من يفتي يقول لك بس، من لم يملك قوته بفاشه لا يأخذ قراره من رأسه، ما شاء الله، خلاص. يعني أنت تموت ويموت مبدأك ويموت دينك ويموت فكرك ما دمت لا تملك قوتك بفاسك. سلم لمن أعطاك القوت. فإن دعونا الناس لهذا فهل يبقى للناس بعد هذا دين؟ أي دين هذا؟ انظر عمر قبل أن يولي الخلافة، قبل أن يتحمل مسؤولية، أيام أن كان مال عمر لعمر، لا يحيى على نفقة من بيت المال فيأخذ ما فيه ويبقي الباقي للمسلمين، لا لا، يوم أن كان كسب عمر لعمر، يسأله النبي صلى الله عليه وسلم في حياته فيقول يا ابن الخطاب كيف أصبحت؟ قال أصبحنا مؤمنون حقا يا رسول الله. قال يا عمر لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانكم؟ قال نرضى بالقضاء ونصبر على البلاء ونشكر في الرخاء. قال مؤمنون حقا ورب الكعبة. هو ذا الإيمان. فما لم نعش القناعة في بيوتنا فمحال أن يستقيم أمر البيوت محال. أي هزة كافي أن تفتك بالبيت، خلاص هي غير قانعة برزقها، تود أن تعيش غنية كبيت أبيه. بيت أبوها لما يعرض للهزات تحتملها عند أبوه، تروح منه فيه، من أين تجد لها أبا غيره؟ لكن الزوجة تقول لك والله هذا فقير وغيره غني، إيش يعني؟ مسألة بسيطة، يذهب هذا يتزوجني سيد سيده، خلاص. وكأن النساء لا يتزوجن إلا الأغنياء. طب والفقراء حكم عليهم بالتبتل؟ من قال هذا؟ من قال هذا؟ فلنعي ونتدبر. يوم أن جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يشكو الفقر فقال له النبي تزوج، يشكو الفقر قال له تزوج، عز ربنا يقول لك تزوج، تزوج. فجعل الزنا مصدر رزق، استغفر الله، جعل الزواج مصدر رزق. وفي هذا يقول عبد الله بن مسعود التمس الرزق بالنكاح. التمس الرزق بإيه؟ يعني من يود أن يرزق رزقا طيبا فليتزوج، فليتزوج. سيدنا عمر الخطاب لما كان يبتلى في بيت الفقر يجمع زوجته وأولاده ويقول قوموا فصلوا، فيقول لما؟ قال لأن الله يرزق من أمر أهله بالصلاة. قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، انت وفر وقت بس لتبليغهم دعوة الله واحنا نتكفل برزقك عن هذا الوقت. شوف فكر عمر وهذا فهمه، فأين هذا منا الآن؟ احنا للأسف الشديد صرنا لا نرى إلا ما في أيدينا، إن جاء في أيدينا فهو رزق، لكن عند الله إن عدم اليقين إلا من رحم الله. وهذه ولية البلاء. فصار الناس يقيسوا رزقه، فين رزق؟ تبعنا الإسلام فين الرزق؟ الإسلام حيجيب لنا قوت؟ هذا يردد كثير في بلاد المسلمين الآن. هل الإسلام يأتينا بالرزق؟ هل الإسلام يأتينا بالفلوس؟ هل الإسلام يدافع عنا ضد أعدائنا أصحاب القوة والهيمنة والسلطان؟ لا لا، رب العباد هو النصير. في النصر أولياؤه أذلاء، هو الغني أولياؤه فقراء، هو القوي أولياؤه ضعفاء. فبسبب هذا الحرص والطمع شككنا حتى في قدرة الله وصفات الله وكمال الله. ومن ارتاب في ربه وشك في خالقه هل بقي له من دينه دين؟ هل بقي له من دينه دين؟ أين القلوب الواعية؟ أين القلوب الواعية؟ فلنعلم أنه ما من داء أفسد للعبد ولإيمان العبد من حرص. ولذا ورد في الحديث ما ذئبان جائعان في غنم بأشد عليها من الحرص وطول الأمل على دين المسلم. تخيل لو ذئبين جائعين أطلقتهم في غنم كيف يكون خطرهم؟ الحرص وطول الأمل أشد فتكا بدين المرء من الذئبين الجائعين بالغنم. الحرص بلاء شديد حمل الكثير على الريبة حتى في رب العباد، في كماله وفي جلاله وفي جماله وفي صفاته وفي أسمائه وفي نعمه وفي أقداره وفي قضائه وفي أحكامه وفي شرائعه. خلاص أفلت الإيمان من قلبه كالإقط، إذا انفلت حبله تتابعت حباته حبة تلو الحب، كنظام بال كما ورد في الحديث لزورة المزي انقطع سلكه فتتابع، أي فتتابع سقوط حبه، انفرط عقد. هذه فرض عقد إيماني، عمال تضيع عروة وراء عروة عروة وراء عروة حتى لا يبقى له من دين الإسلام عروة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة أولاها نقضا الحكم ما أنزل الله. ما نرى حكم الإسلام يأتينا بالمال والمتاع والزينة والدنيا، خلاص يبقى احنا ما نريد حكم الإسلام، نريد حكم الاشتراكية. مرة ظنا كما أوهمنا الاشتراكيون أن الاشتراكية حل للمشاكل البشرية، يا سلام، وهم الذين ينوحوا الليل والنهار على الفقراء والمساكين. اشتراكي أدنى، رأينا الاشتراكي في بلاد الاشتراكي، كانت اشتراكية الفقراء والمساكين أم كانت اشتراكية النصابين باسم الفقراء والمساكين؟ أغنياء وأثرياء وباسم الفقراء سلبوا أموال الفقراء، نصابين نهابين أخذوا أموال العباد باسم الاشتراكية وباسم توزيع الفقراء وأكلوها، فأكلوا الناس لحما ولم يبقوهم إلا عظما. فكانت النتيجة مجرد أن الله هتك الستر عنهم ساعة انفضح أمرهم في كل ساعة، الكل انفك، دولة عظمى من يتخيل تنتهي في لمح البصر. لكي تنتهي دولة بهذه الضخامة هذه قضية تحتاج لسنين سنين، لكنها كما وصفها رب العباد في القرآن كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، ليس لها أصول تقف عليها ولا جذور تثبت، حبة ريح نزعوها على من أصلها لأن أصلها على وجه الأرض، اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. هذا واقعهم أمور، فلنعلم هذا ولنتدبر، فلنعلم هذا ولنتدبر. ومرة أخرى يزعمون أن الذي يأتينا بالغنى ويسعدنا في حياة ديمقراطية. إن جربنا الاشتراكية ما أفلحت، نجرب الديمقراطية. طب ولم نجرب هذه وتلك ونأبأ أن نجرب الإسلام في زماننا؟ تجربة الإسلام أصلها مر كخ. إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا البلاء الذي يعيش الناس الآن فيه، بل له من ينادي به ويدعو العباد إليه ويطنطن باسمه الليل والنهار. الديمقراطية الديمقراطية، كل الآن الجل العباد الآن بها ينادي الآن. أي أيوة والله، ديمقراطية. ديمقراطية تعني لا تختلف عن اشتراكية في شيء، حكم الشعب للشعب. مش الديمقراطية الاشتراكية حكم الحكومة للشعب باسم الشعب، والثانية حكم الشعب للشعب، ونصابين الشعب يحكم الشعب ويأكل أموال الشعب باسم الشعب ويعذب الشعب باسم الشعب. من يوافقهم فيما إليه ذهبوا من سلب ونهب وجور فهو مع الشعب ومن الشعب، ومن أبى ذلك عليهم فهو ليس بشعب ولا يستحق أن يكون لهم شعب. نسأل الله السلامة. والتجارب مريرة. الديمقراطية ليست علينا بجديد. عالم الإسلام كان مقسم من فترة، جزء ديمقراطي وجزء اشتراكي. الاشتراكي أفلس وأيقن أنه أفلس، بدأ يطنطن الآن بما طنطن به سالفه في الديمقراطية، وقد أثبتت أنها أفشل ما تكون، بل ضيعت ما كان. كانت الأمة أمة فتية قوية، باسم هذه النعرات قضي عليها. والله الإنسان يبكي لما يتذكر يوم أن كانت الخلافة ما لا يعرفه المسلمون اليوم. كانت وحدة اقتصادية في العالم الإسلامي كله، ما لا يعرفه الكثير الآن. وسائل الانتقال بين العالم الإسلامي كانت أكثر دول الأرض تقدما. ثم كانت أوروبا لسه بتعمل شبكة للطرق المواصلات، كان العالم الإسلامي كله في فترة أم حكم محمد علي وغيره كانت الخلافة الإسلامية كلها مربوطة بشبكة سكك حديدية. القطار يطلع من يخرج من جنوب السودان ومن أوغندا يصل إلى اسطنبول، مر بمصر ومر بالشام، ويأتي فرع منه المدينة المنورة ما زال موجودة أثاره. يأتي من المغرب على الجزائر على تونس على ليبيا على مصر على اسطنبول عاصمة، ولم تكن اسطنبول، كان اسمها اسلامبول، ولكن حرفوها كما حرفوا كل شيء. كانت القطارات تربط بين اسلامبول وبين دول اوروبا، البانيا ويوغوسلافيا اللي فيها للان عدد رهيب من المسلمين ما لا يقل عن 6 مليون باقا على اسلامه. دول الاتحاد السوفيتي كلها كانت ولاية اسلامية، كانت مربوطة بشبكة اتصال رهيبة مع الخلافة العثمانية. كان عالم الاسلام كتلة واحدة. المسلم الذي يود ان يتاجر من اي بلد لاي بلد لا يعوقه عائق ولا تفرض على ماله هللة واحدة، لا زكاة ولا جمارك، لا جمارك ولا ضائع. كان يكفيه بإيمانه أن يدفع حق الله في الزكاة. كان راج عجيب. ولك وحدة اقتصادية في أوروبا، وحدة اقتصادية، ويا سلام، والليل والنهار يطنطنوا بالمدح فيها. كان هذا حال المسلمين. أول مصانع أنشئت مع بداية الثورة الصناعية في فرنسا وفي إنجلترا كانت المصانع قد صنعت في تركيا مقر الخلافة. وأنا أذكر هذه الكلمة سمعتها بأذني من أحد علماء الاقتصاد في مصر وعالم علماني، يقول التقيت مع أحد خبراء الاقتصاد العالمي في أوروبا فقال لي بالنص أنتم ضيعتم ما فعل سلفكم يوم أن قامت الثورة الصناعية في الدولة الإسلامية، لم تكن أوروبا تعرف للثورة الصناعية طريق. وما أنشأ محمد علي من مصانع لو حافظ المسلمون عليها للآن والله ما كانت دولة تضاهي دولة المسلمين بحال. ثم نطنطن بعد هذا بأن هذه الصناعات جاءتنا منهم ولم تأتيهم منا، وأن هذا الذي وصلوا إليه لم يكن فينا يوم أن كنا مسلمين، ومن فك عنا إلا يوم أن كنا ذيولا لغير الله مستسلمين. فأين السلامة من هذا كله؟ ليبدأ كل مسلم بتمرين النفس على القناعة. ما لم نقنع لن نعتصم بحبل الله، ما لم نقنع لم يسلم يقيننا بالله، ما لم نقنع فنحن في سخط الله. وهل يفلح من أسخطه الله؟ استحال. فلنعلم هذه الأمور وتعلمها كل امرأة مسلمة أن قناعتها بما قسم الله لها من رزق مصدر سعادتها في العاجل والآجل، في الرخاء والضراء. وليعلم هذا كل مسلم، وإن عرفنا أهمية هذا الأمر فليحرص كل رجل منا على أن يربي نساءه وبناته وأولاده على هذا، يمرنه عامدا يرجو بهذه التجربة مرضاة ربي. للأسف الشديد كثير من أولاد المسلمين الآن اللي ربوا على الترف، لو حرمته لا أقول من طعامه وشرابه، لا ده أنت لو حرمته من طرف نفسه ولو في شيء قليل، يحتاج مثلا للعبة وأبيت أن تأتيه بها يثير الدنيا كلها عليك، ويشكو أبوه لطوب الأرض، يشكو أباه كيف حرمه هذه اللعبة. سبحان ربي. فلنعمل هذه التجربة ولو هذه الأيام التي نقتصد فيها، نجعل ما نوفره لله نخرجه لفقراء المسلمين الذين لا يجدون القوت يطعمون به شيئا من القوت. تجارب عملية. سيد البشرية وأصحابه كما تقول سعادة شاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوي الحجر على بطنه الليالي الثلاث لا يدخل جوفه طعام، جيب حجر وقطع على معدته حتى لا تقرقر أيام لا يدخل جوفه طعام، بل تقول والله ما شبع آل محمد من خبز الشعير قط طوال حياته، ما شبع من خبز الشعير. نعم، بل هذا أثر الصحابة. عبد الرحمن بن عوف كان يوما صائما فجاءه ولد بصنفين من طعام فبكى حتى سمع جيرانه لصدره نشيج من شدة البكاء، فأقبل الناس عليه: ما يبكيك يا صحابي رسول الله؟ قال: ما نحن فيه من طرف، وهو صائم وقت فطره، ما نحن فيه من طرف، فوالله لقد أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خير خلق الله لا يملأ جوفه من طعام قط، ونحن فيما نحن فيه من طرف فوالله إني لأخشى أن أكون ممن عجلت لهم طيبات في حياتهم الدنيا. انظر، هذا حال الأغنياء، يمرن نفسه ويعودها أن لا يكون همها الطمع. يعني لما الواحد يأكل في يوم مثلا أو أسبوع جبنة قريش يموت من الجوع. من الناس من لا يجدونها مرة في الأسبوع وما ماتوا. مرن نفسك، مرن نفسك، مرن زوجك، مرن أولادك. هذا أولا. الوقت بنا ذهب بعيدا، لكن الحقيقة كان عندي أربعة أمور باقية لمداوات عدم القناعة عند العباد. احنا ذكرنا منها واحدة وهي التمرين، والأربع معنا باقية إن كان في العمر بقية وقدر الله لنا اللقاء. نسأل الله أن يعيننا على بانها. أكتفي بهذا القدر وأسأل الله عز وجل أن يقنعني وإياكم بما قسم لنا. اللهم ربنا بقضائك وبارك لنا في قدرك حتى لا نحب تأخير ما عجلت ولا تعجيل ما أخرت. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم إنا نسألك الرضا بالقضاء والصبر على البلاء والشكر في الرخاء. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك. نفوسنا للمعاصي مالت وأنت تملكها ونحن لا نملكها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ربنا ألهمها رشدها وهداها. اللهم لا تقطع عنا الجواب بمعاصينا. اللهم لا تجعل قلوبنا مع القلوب القاسية. اللهم لا تجعل قلوبنا مع القلوب القاسية. اللهم لا تجعل قلوبنا في القلوب القاسية. لا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك، ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين. وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، اقبضنا إليك غير مفتونين، غير خزايا ولا مفضوحين. ارحمنا فوق الأرض، وارحمنا تحت الأرض، وارحمنا يوم العرض، وارحمنا يوم العرض. نضر وجوهنا يوم لقائك، لا تعرض ذنوبنا على عبادك، لا تفضحنا يوم لقائك. يا من سترتنا في الدنيا أتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. أتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. أتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. يا غافر الذنب اغفر ذنوبنا، يا قابل التوب اقبل توبتنا واغسل حوبتنا، وتجاوز عن سيئاتنا وتقبل حسناتنا، وطهر قلوبنا وطهر قلوبنا، واشرح بالإيمان صدورنا، وأحسن ختامنا، وأحسن خلاصنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، وارزقنا فردوسك الأعلى ورضوانك، واصرف عنا سخطك وعذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم إن وعدك حق، ولقاؤك حق، وجنتك حق، ونارك حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا، وعليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك حاكمنا، وبك خاصمنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، وما أنت أعلم به منا، وما أنت أعلم به منا. يا من أحصيت علينا معاصينا وسطرتها علينا في كتبنا، اللهم لا يملك محوها أحدا غيرك، فامح عنا الذنوب وآثارها. اللهم امح عنا الذنوب وآثارها، واجعل بيننا وبينها أمدا بعيدا. اللهم نسنا أعضاءنا، اللهم نسها أعضاءنا، اللهم نسها أعضاءنا، اللهم نس ذنوبنا لكل شاهد شهدها ولكل قرين حضرها. اللهم نس أرضك ما اقترفنا عليها، ونس سماءك ما اقترفنا تحتها. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. اصرف عنا الذنوب واستر منا العيوب. أحسن خلاصنا، أحسن خلاصنا، ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. لا تحجبنا عن رؤياك يوم الدين، لا تحجبنا عن رؤياك يوم الدين. يا رب العالمين، لك وحدك
مددنا أيدينا نرجو رحمتك ونخشى عذابك، فلئن رددتنا فلا رحم لنا بعدك، لا رحم لنا بعدك، إن تركتنا لغيرك فقد خسرنا وضللنا، إن لم تغفر لنا ذنوبنا لنكونن من الخاسرين. يا رب يا رب يا رب لا تدعنا لغيرك ولا تتركنا لغيرك، تب علينا لنتوب، ارزقنا الصدق في توبتنا، ارزقنا الصدق في توبتنا، ان فترت عزائمنا فقو في الحق عزائمنا، وان خارت قوانا فقو في الحق قوانا. اللهم ان لم نكن لدينك اهلا فانت اهلا لان تجعلنا لدينك اهلا، عافيتك اوسع لنا ورحمتك ارجى عندنا من عملنا. اللهم عاملنا بما انت اهله، اللهم عاملنا بما انت اهله، اللهم عاملنا بما انت اهله، ولا تعاملنا بما نحن اهله، انك انت اهل التقوى واهل المغفره. لا تعذبنا على ايدي اعدائك، لا تهلكنا على ايدي اعدائك. اللهم ارزقنا شهادة صادقة في سبيلك، وارزقنا الموت على طاعتك. توفنا مسلمين، توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.